ويسن لسامعه متابعته سرا. يسن لسامعه، كلمة يسن اعلم أن السنة لها إطلاقان، إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الشيء الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب يسمى عندهم سنة. وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا. فقول أنس مثلا من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعا، هذه من السنة الواجبة، من السنة الواجبة. وحديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. وعلى هذا فإذا وجدنا كلمة يسن أو من السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية، وهي التي إذا فعل الإنسان ثيب وإذا تركها لم يعاقب. يقول المؤلف يسن لسامعه أي سامع الأذان متابعته سرا، متابعته سرا يعني لا جهرا. ومتابعته معناه أن يقول كما يقول، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقول المؤلف يسن لسامعه يشمل الذكر والأنثى لعمومه، ويشمل النداء الأول والنداء الثاني، يعني لو كان المؤذنون يختلفون فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول، نقول يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضا أنه يجيب لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان، يعني لا يتابعه لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قالوا ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد، وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر في بعد أن تقضى أو بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا تكرار في المؤذنين. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل هناك دليلا أستند عليه حتى لا يقال إنك مبتدع. وقول المؤلف يسن لسامعه متابعته سرا صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر، يعني بعض الظاهرية، قالوا إن الإجابة المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. على خلاف ذلك استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو أنه تابعه. ولو كانت الإجابة أو المتابعة واجبة لنقلت، لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقلت إلينا. وعندي أن في هذا دليلا أصرح من ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه من الوفد: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا، في حديث آخر قصة ثانية. فهذا يدل على أنه لا، أن المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه. وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا بقوا عنده 20 يوما ثم غادروا، يدل على أن الإجابة ليست بواجبة. وهذا هو الأقرب والأصح، أن الإجابة سنة وليست بواجبة. ونريد بالإجابة المتابعة. وقول المؤلف: سن لسامعه متابعته سرا. طيب، فإن رآه ولم يسمعه، رآه على المنارة ولم يسمعه، فهل تسن المتابعة؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن. طيب، لو سمعه ولم يره يتابعه للحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، يقول: سن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. الحوقلة والحيعلة هذان مصدران مصنوعان من حوتان، مصنوعان ومنحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن تقول: إذا قال المؤذن حي على الصلاة، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول عامي: سبحان الله، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا ابتليت بمصيبة حتى تقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ها؟ وش الجواب؟ لا، لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا جعلت تشكو عليه مثلا حال شخص أو أمر من الأمور قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع عند المصائب غير هذا، أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، تحمل الأشياء، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. إذن فكأن المؤذن لما قال حي على الصلاة أقبل، تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة وهو الله عز وجل، فاستعنت به وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي. وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله وأنه في حاجة إلى الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول أنا ما عندي حول ولا قوة إلا بالله، إن أعانني فأنا أقوم بما ينبغي أن أقوم به، وإن لم يعني ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الحول؟ قال العلماء الحول بمعنى التحول، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والقوة معناه القوة يعني القدرة على الشيء، بل هي أخص من القدرة، يعني أنا لا أستطيع التحول ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن نلبى في قوله إلا بالله للاستعانة. كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من طاعة من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، لا يستطيع إلا بالله عز وجل، ولا يقوى على ذلك إلا بالله. إذن فهذه الجملة في جواب حي على الصلاة حي على الفلاح كلمة استعانة، يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن. وسبق لنا أن قوله حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح. وأيا كان سواء الأول والثاني فإن إجابته أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين فوزي، المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجل الأذان شرع لغير المؤذن إيش؟ أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. ولهذا نظائر في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون الهدايا، وغير الحاج والشرع لهم الأضاحي، حتى لا يحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس أعمال الحج. الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه، لا يحلقون الشعور أو بالأخص شعر الرأس، وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضا لا يأخذون من شعورهم ولا من أظفارهم ولا من أبشارهم شيئا. وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل وعلى شمول هذه الشريعة، وأنها لم تدع أحدا بدون شيء حتى لا يقول أحد أنا حرمت من الخير. نعم. ويقول وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأجبته، تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، في رواية ابن رمح أحد رجال الإسناد من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطي قوله على قول المؤذن. طيب إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان وهو إيش؟ لا، في أثناء الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا بعد التشهدين. بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ الأذان، الأذان لأنه دعوة، حي على الصلاة حي على الفلاح. ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير، فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير، ولهذا وصفها بأنها تامة. وقولها اللهم رب مر علينا أظن عدة مرات إعراب اللهم، وقلنا إنه منادى حذفت منه ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بالجلالة، واختير لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به. طيب، وقوله رب هذه الدعوة التامة، قد يقول قائل لماذا كانت الله بالضم ورب بالفتح؟ نقول لأن الله علم منادى فيبنى على الضم، ورب مضاف فيكون منصوبا، لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. وقول رب هذه الدعوة التامة، رب وش معنى رب هنا؟ بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب ولا إيش؟ ها؟ ها؟ صاحب الدعوة مشكلة، الداعي هو المؤذن، شارع المسؤول من يسأل الله، ما يستقيم المسؤول عن الدعوة. طيب عندنا الآن رب بمعنى صاحب، ثاني رب بمعنى خالق، نعم رب بمعنى شارع مشرع هذه الدعوة، إذن بمعنى صاحب، يعني صاحبها الذي شرعها كذا. نشوف الآن لو كانت رب بمعنى خالق أشكل علينا هذا، لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل وفيها كلمات مهم من أسماء الله، أسماء الله تعالى غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل، وكلامه غير مخلوق. لكن لو قال إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها، فإن لفظ الإنسان مخلوق، حتى وإن لفظ بغير مخلوق فإن لفظه مخلوق، والملفوظ به إذا كان الملفوظ غير مخلوق فهو غير مخلوق. يعني مثل القرآن إذا تكلم به الإنسان نقول لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. إذن إذا فسرنا رب بمعنى خالق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا أشكال فيه. طيب إذا قلنا بأن رب ما تضاف لغير إلا لمخلوق، فإنه يرد علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والعزة من صفات الله عز وجل، فهنا يتعين أن تكون رب العزة بمعنى صاحب العزة، صاحب العزة، ولا يجوز أن تكون رب بمعنى خالق. طيب رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ورب هذه الصلاة القائمة. طيب هذه الصلاة القائمة المشار إليه لابد أن يكون محسوسا قابلا للإشارة. وأيضا القائمة هي الآن لم تقم، فيقال الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأن يعني عندما تسمع الإذان تتصور أن هناك إيش صلاة. والقائمة قال العلماء التي ستقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون. نعم. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول هنا محمدا، والوسيلة هي المفعول الثاني. ما الفرق بين آتي وبين أتي؟ ائتي بمعنى لا، بمعنى جئ، بمعنى جئ، ها؟ يعني ائتي القوم الظالمين، يعني جئهم. وأما آتي فهي بمعنى أعطي، وكذلك آتى أي أعطى، وأتى أي جاء. طيب قال آتي محمدا الوسيلة، محمد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، القرشي الهاشمي خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب وأما الفضيلة، فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشارك فيها أحد. نعم. معطوف على الوسيلة. طيب يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ابعثه متى؟ يوم القيامة. مقاما أي في مقام محمود الذي وعدته. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكرب يلحقهم أمر لا يطيقونه، فينظر الناس ويتساءلون من يشفع لنا إلى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرا في عدم شفاعتهم، ويأتون إلى عيسى ولا يذكر شيئا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع. هذا مقام محمود، كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه، مثل من؟ مثل عيسى. وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء، لأن الأربعة الرسل هم أولو العزم، وآدم أبو البشر، أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. ثم انظر كيف يلهم الله هؤلاء أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشفيع ليس له وجه يشفع يتقدم الشفاعة من أجله إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع إليه شيء يخدش المقام. وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم، وإن كان منهم من تاب، كلهم تابوا من ذلك، كلهم تابوا من الذنوب إن كانت ذنوبا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب الخامس، ما لم يذكر شيئا يخدش مقام الشفاعة عنده، ولكن ذكر من هو أولى منه بذلك وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدعوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من صلى عليه ثم سأل الله له الوسيلة فإنها تحل له الشفاعة يوم القيامة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحل له ويكون مستحقا لها. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا مما يرفع ذكره، أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له، تدعو الله له. ولكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ نقول: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بها. في هذا الدعاء عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وجهه أننا أمرنا بالدعاء له. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه أيضا إشكال، وهو قوله: آتي محمدا الوسيلة. لماذا لم نقل أو لماذا لم يشرع أن يقال آتي رسول الله الوسيلة، بل قيل آتي محمدا؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا.
لأن الرسول شاركه في غيره، صلى الله عليه وسلم
رسول. لا نعم
شيخ، لأن هذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا الاقتداء، يعني اتباع ما
شاء. نعم.
في بيان افتقاره الله عز وجل في بيان افتقاره الله عز وجل.
اي لا خالد،
نعم، لا تجعل دعاء الرسول هذا في حياته.
اي لا
شيخ، لان قول محمد المناسب المقام لانه محمود في هذا المقام يوم القيامه.
ما شاء الله زين. نعم،
هذا ما دعونا.
نعم،
دعو الله.
اي
ولا دعونا لا خطبنا ولا دعونا
يعني ما إذن يفرق بين الخبر وبين الدعاء ولا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء. فمثلا عندما ندعوه يعني، وطبعا في حياتها الآن ما يمكن ندعوه الآن، نقول يا رسول الله، ما نقول يا محمد. ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إلا من الأعراب الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله. أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ونحن نقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما نقول طيب ما نقول اللهم صل على رسول الله، أو نقولها في مكانها لا نقولها، يعني في الصلاة على في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في الصلاة في التشهد ما نقول اللهم صل على رسول الله، نقول اللهم صل على محمد، لكن نقول السلام عليك أيها النبي، لأننا أمرنا بذلك. المهم على كل حال، المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال آت محمدا الوسيلة دون آت رسول الله، قلنا هذا هو المشروع، هذا هو المشروع ولا يعارض الآية. وفي الآية قول آخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله. تصورت هذا؟ على التقرير الأول دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني دعاءكم الرسول. في قول آخر أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني دعاء الرسول إياكم، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا. ولهذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نادى الإنسان ولو في الصلاة وجبت إجابته. نعم، ما انتهى الوقت. نعم، الدرس الآتي مراجع إن شاء الله. نعم، الزيادة إنك لا تخلو الميعاد، هذه الزيادة اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. والله فمنهم من قال أنها غير ثابتة لشذورها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يوردوا هذه الكلمة. قالوا والمقام يقتضي أن لا تحذف لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به. ومن العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال، وقالوا إنها لا تنافي غيرها. ومن ذهب إلى الصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح. وقالوا أيضا إن هذا مما يختم به الدعاء، كما قال الله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يعمل بها فحذفها. والمؤلف رحمه الله وأصحابنا يرون أنها شاذة ولا يسن. نعم، مناقشة. طيب، الأذان والإقامة يا حجاج ما حكمهما؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟ الدليل وجه الدلالة. والدليل على الوجوب الدليل على الوجوب.
الدليل على الوجوب قالوا فليؤذن لكم
أحد. هي الدلالة في إيش؟ في أي شيء الدلالة؟
فليؤذن.
طيب فليؤذن. وش وجه الدلالة منها؟
فليؤذن لكم أحدكم.
وش وجه الدلالة من كلمة فليؤذن؟
وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبا ما قال
ما قال فليؤذن.
فليؤذن لكم أحد.
نقال فأذنوا.
فأذنوا تصير واجب على الكل.
وين الأمر؟
فليؤذن.
إيه صح. وجه الدلالة الأمر المستفاد من لام الأمر في قوله فليؤذن لكم أحدكم. طيب هل ورد الأذان على صفات متعددة؟
لا ورد على صفات متعددة.
نعم.
منها 15 جملة ومنها.
طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
من الترجيع.
ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
نأتي بها جميعا بس عند أوقات مناسبة لتشيا فتنة فنلتزم بما هو محب للناس. إن كان في مثلا مع طلبة علم نأتي بها جميعا.
يعني إذن الأفضل أن نأتي
بها جميعا
بكل وجه ولا بها جميعا؟
كل وقت الذكر المخصوص له.
يعني بمعنى نؤذن أولا أذان بلال ثم أذان أبي محذورة في آن واحد. يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعا. طيب وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح. طيب يشترط للأذان شروط منها زيادة. لا لا بصحة الأذان.
أن يكون عالما.
كيف؟
أن يكون 15 جملة.
طيب ولما نقول أن يكون على الوجه الوارد لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون 17.
طيب على الوجه الوارد. ويكون مع الوقت.
وبعد الوقت. وبعد الوقت هذا الشرط.
نعم. ما لازم قبل الوقت.
طيب هذا شرطي.
طيب يكون عالما بالوقت.
لا ونحن الآن نقول الأذان مو هو شرط المؤذن شرط الأذان.
يقول على المقيمين
ما هو شرط الوجوب يا شيخ شرط الصحة.
ما حضرت
وبس الله فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم هنا ما هو المؤذن الأذان يا أخي
أذان أن يكون بعد الوقت.
نعم
وأن يكون كما ورد.
نعم
و
عبد الله
أن يكون متواليا.
متواليا
أن يكون من عدم
يعني أذن أديك ما يصح. طيب وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت هذه أربعة. نعم يا طلال. لا هذا شرط في المؤذن. أن شرط في المؤذن وإذا اختل شرط في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان. لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن.
أن يكون الأذان يجزئ أذان.
لا نعم نعم لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى. طيب نعم لا هذه يمكن ناخذها من شروط المؤذن. لا لا نعم
لا يطول الفصل.
مش معنى
لا يطول الفصل
لا قلنا متواليا هذا معنى متواليا. نعم قلنا خمسة شروط الأمانة أن يكون بالعربية. نعم هذا شرط المؤذن. طيب إذن ست الشروط أن نكون بالعربية للقادر. نعم لا اللي احنا نفهم على الوجه الوارد غير هذا. نعم لا لا يا أخي هذا الشرط لا. نشوف اللي صح أن يكون من واحد المؤذن أن يكون واحدا زي يصح من واحد يصح لهذا ولهذا. طيب أما شروط المؤذن نعم لا صيتا لا ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا لا أصبر يشترط أن يكون بالغا
لا ميز
نعم
واحد عالما بالوقت
لا
أمينا
طيب نعم
صيطا
ما هو شرط نعم
عدلي شيخ
عالما بالأذان الوارد
عالما بالأذان الوارد ما يغنى عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد. طيب نشوف الآن مسلم ذكر عادل مميز عاقل واحد ست الشروط أمينا على القول الراجح المؤلف ما يشترط أن يكون أمين. طيب المؤلف يقول يسن لسامعه متابعته سرا بندر لسامعه يشمل الأنثى يشمل الأنثى. طيب هل يشمل من كان في صلاة؟ لا يشمل. طيب هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟ يشمله. طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟ ما يشمل. ها؟ يشمله. هل يشمل من هو على قضاء حاجته؟ ها؟ إيه يشمله. إذن إذا أخذنا بعمومه نشوف لأن حل كلام العلماء نأخذه بعمومه يشمل الأنثى والصغير ومن لا يجب عليه حضور الجماعة ومن كان قد صلى ومن سمعه ثانية كذا ومن كان يصلي ومن كان على قضاء حاجته ومن كان يأكل ومن كان يشرب ومن كان يتلو قرآنا أو يراجع. المهم أنه عام في كل الأحوال كذا ولا لا؟ طيب ها؟ طيب بقينا إذا كان على قضاء حاجته قال أهل العلم إنه يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك لأن هذا المقام ليس مقام ذكر هذا المقام ليس مقام ذكر. والمصلي قالوا يستثنى من ذلك محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وهو مشغول بأذكار الصلاة. وقال شيخ الإسلام بل يجيب المصلي المؤذن يجيب المؤذن للعموم ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يقال إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقا. ما هو الفرق؟ نعم الطول وإشغال المصلي أكثر لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن فينشغل انشغالا كثيرا في الصلاة وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع. فالراجح أن يقال إن المصلي لا يجيب المؤذن أيضا لا يجيب المؤذن، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيانه، مشهور من المذهب أنهما يقضيانه، لأن السبب وجد لكن وجد المانع فمنع، فإذا زال المانع ارتفع. طيب ننتقل إلى شروط الصلاة. نعم، إذا قضى إن شاء الله، ما الراجح أنه إذا قضى فلا حرج. نعم، اي لا يعني يقطع القرآن من اجل المتابعه. لا يبدا بالاول، يبدا بالاول، يتابع الاول، اول من يسمع
ويتابع من نفسه. هو بعدين
كيف يتابع
من نفسه؟ انا ما يسمع خلاص تعدى في السياق ماشي
معه. اذا تعدى ينتقل للثاني.
لا كيف
يبي يروح كلهم، يروح يبي يتعداهم كلهم على كل حال، ماذا لم يسمع يتبع، وإذا لم يسمع سقط عنه. طيب بقينا في، لو قال قائل أيما أفضل، الأذان أو القرآن؟ قلنا لا شك أن القرآن أفضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، مهم من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. إحنا نبي نقابل هذا فعل بفعل ولا مفعول بمفعول؟ ها؟ فعل بفعل، فنقول إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا وجد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة. إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن فإنه يعود فيقرأ القرآن. ثم قال المؤلف باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول ما يلزم، ما نافيه إلا بمعنى الذي، بمعنى الذي، يعني الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. كالوضوء إلى الصلاة مثلا، يلزم من عدمه، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح، عدمت الصحة. فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير في، على تقدير في، يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير اللام، يعني الشروط للصلاة، وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام، والأكثر على تقدير اللام. وقد تكون على تقدير من، متى؟ إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد، أي طيب باب من ساج، جبناه باب ساج على تقدير من. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أي في الليل، في الليل. طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام، هنا شروط الصلاة، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط معتبرة فيها، أو شروط للصلاة أي لصحتها؟ نقول يجوز، يجوز وجهان. طيب، وقبل أن ندخل الشروط، اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك، وقالوا لنا، وقالوا في اعتراضهم: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ نعم، فإن قلتم نعم قال فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب على هذا أن يقال إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. العلماء لما جاءوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها، فهم يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريبا للشريعة. والوسائل لا أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تطبع. نعم، لو قال قائل ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش تكتب أنت بالمطبعة؟ ليش إذا جاء عطاك واحد كتاب تبي تنقره تروح تعطيه المصور يصوره؟ نعم، لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف. ماذا نقول؟ نقول كما قلنا قبل، هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم العلوم، والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقصوا منها، وغاية ما يكون أنهم إيش بوبوها. فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كل يفهم الآن أنه إذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة، إذن الطهور شرط لصحة الصلاة. لا فرق بين أقول يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، فإن لم يتطهر فلا صلاة له، أليس كذلك؟ ما زدنا. طيب، صلى إنسان في المقبرة، قلنا صلاتك فاسدة، من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة. طيب، الرسول قال كذا، قال من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة؟ ما قاله، لكن قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن نعرف لو صلى الإنسان في المقبرة صلاته باطلة، وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا، بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. نعم، شروط الصلاة، يقول المؤلف: شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح إلا به. الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها لأن الشروط قبلها، هذا واحد. وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن، ينتقل من ركن إلى ركن، الركوع لا القيام، الركوع الرفع منه، السجود، الجلوس، وهكذا. نعم، فهذا هو الفرق. ثالثا، الفرق الثالث، الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط. فستر العورة مثلا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكنه لا بد في الصلاة منه. فهذه فروق كم؟ ثلاثة، بين الشروط والأركان. تتفق في إيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة. قال شروطها قبلها، منها الوقت، من هذه للتبعير، وهو يدل، يعني هذا التعبير يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك. فمنها الوقت، والإسلام شرط ولا لا؟ العقل، التمييز شرط، هذه ثلاث شروط. لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لم يذكرها المؤلف، لماذا؟ لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، كل عبادة. نعم، إلا الزكاة فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح. منها الوقت، الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد موقوتا، موقتا بوقت. والدليل آخر أيضا من وأما الأدلة من السنة فكثيرة، الدليل من السنة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. والأدلة كثيرة شهيرة. إذن الوقت، لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين، بالإجماع أنها لا تصح قبل الوقت. فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة، لأن من شروط الصلاة الوقت. طيب، المؤلف يقول منها الوقت، وهذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، الشرط دخول الوقت، الشرط دخول الوقت. لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم أن لا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت، تصح بعد الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. فإذا يكون تحرير العبارة أن يقال منها دخول الوقت. طيب، قلت أنا إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع، أما بالنص فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم. هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟ لا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها تلا وأقم الصلاة لذكري، وتلاوته للآية استشهاد بها. والسنة كما علمت من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عذر، وأن من تعمد خروج وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح لو صلى ألف مرة، لأن الله حدد من كذا إلى كذا. طيب إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟ لا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يشكل على بعض الطلبة يقول كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقول لا صلي، شلون هذا؟ المتعمد يلزم بالصلاة من باب أولى. فيقال إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه، ولكن ردا إيش؟ ردا لفعله، لأنه على غير حدود الله، ونقول هذا آثم، والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، وأما هذا فآثم. طيب إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح الأعمال. قال ومنها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة. دليل ذلك من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجه الدلالة أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الجنابة، والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة من ذلك التطهير. تطهير. إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. واضح؟ طيب. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا نص صريح. وقال لا وضوء، لا صلاة بغير طهور، أو بغير طهور على الأصح، لا صلاة بغير طهور. نعم، هذا الطهارة من الحدث. وأما الطهارة من النجس فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا. الله.
باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد
فيئه
بعد في الزوال،
تعجيلها
أفضل، وتعجيله أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الخيمة ليل بعد في الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع من قصدها مقيمة، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما معنى المسجل؟ سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت، وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح. نعم هو دخول الوقت للوقت. ما الفرق بين العبارتين؟
بين الوقت ودخول الوقت.
نعم
يعني الوقت هو
إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت.
يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي.
إيه لا لا ما حضرت؟ ها حاضر. إيه. نعم خالد.
نعم إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا
من قولنا إذا قلنا الوقت.
نعم لا قبل الوقت ولا بعد.
طيب
ويتصح بعد الوقت.
ويتصح بعد الوقت. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب واضح الفرق يا أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده من نام عن صلاة المساء فليصلي ذاك. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. واضح؟ طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم. نعم والسنة
من السنة حديث جابر أن جبريل عليه السلام أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقيت فإليه الظهر والعصر حتى فعل ذلك إلى اليوم القادم وقال صلاة ما في هذه الوقت.
أحسن. وكذلك حديث آخر وذكر بقية الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة أي نعم طيب هذا أظن ما ذكرناه ما ذكرناه نذكره الآن إن شاء الله. طيب ما يخالف دقيقة الشرط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث. الدليل محمد ما هو الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث؟ من القرآن والسنة.
من القرآن يعني قوله تعالى
لا نعم
نعم قول الله تعالى
خلاص زين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. طيب من السنة محمد نعم حتى يتوضا. طيب حسن منها ايضا الطهاره من النجاسه وهذا لم نقراه. الطهاره من النجس شرط طهاره من النجس ها نذكرها بالمواقيت. من النجس الطهاره من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن هذه أشياء الثوب والبقعة والبدن. الدليل على اشتراط النجاسة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق. ودليل ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. طيب، في البدن كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة، على أنه يشترط التخلي من النجاسة. والدليل الثالث إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما بأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. في المكان قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا دليل. ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم. طيب، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا، فقال فوقت الظهر من الزوال بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بها بالبداءة بها، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر إيش؟ الوسطى. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات. قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبل فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا، وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فمثلا في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع من جهة الشمال عنه نجدها دائما ظلالا، أليس كذلك؟ هذا لا يسمى فيئا. لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئا. إذن مساواة الظل فيئه بعد فيء الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب. أولى الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص. فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، هذا هو الزوال. يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئا شاخصا ثم راقبه، راقبه، تجده كلما ارتفعت الشمس ها نقص، فما دام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، وحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل. عرفتم الآن؟ طيب، يقول المؤلف بعد فيء الزوال، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ففي وقتنا الآن لما حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية، له هذا الظل لا تعتبره. شف نقص الظل، فإذا بدأ يزيد فضع علامة، علامة على زيادة، على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولا فرق بين كون الشاخص طويلا أو قصيرا، لكن تبين الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلا إيش أظهر، أظهر يعني يبين أكثر إذا كان طويلا. عرفنا الآن ولا لا؟ طيب كيف عرفنا؟ قلنا ضع شاخصا يعني عصا، إذا وضعته فإنه يكون له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، ما دام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا زالت، إذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، حينئذ يدخل وقت الظهر. إلى متى؟ قلنا ضع علامة على ابتداء الزيادة، ضع علامة على ابتداء الزيادة، ثم راقب الظل، إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشخص من العلامة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح؟ أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسمه نصفين وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال الثانية عشرة، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة وتغيب في الساعة السابعة الساعة واحدة. طيب أصب يا رجل، الساعة السابعة كم باقي معنا؟ خمس ساعات، وسبع 12 أولى أضف 6 إلى 7 13، كم هذه 13؟ واحدة. إيه نعم، هذه العلامة بالساعة، لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر. طيب، ثم قال المؤلف، نذكر إن شاء الله الدليل في الآخر، قال ثم وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر أفضل، لأن أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات يعني اسبقوا إليها، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة في الصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله. وإن كان بعض العلماء يقول على وقتها يعني المقدر شرعا، ونحن نقول حتى على هذا القول فإن التعجيل بالصلاة أفضل. ثانيا نقول هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في أول وقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض ويصعب عليه الصلاة وربما يموت، فهذا أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، فيكون تعجيلها أفضل. دل عليه الدليل الأثري والنظري، قال إلا في شدة حر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم، فالأفضل تأخيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن له، لما ساوى التل ظله أذن له، يعني قرب صلاة العصر، لأنه إذا ساوى ظله ما بقي يسقط من هذا الظل إلا في الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير؟ ها؟ قصير، قصير جدا، بس ما أدري والله عن بعضكم ما تعرفون هذا الشيء. ها؟ طيب، فيء الزوال أنا قلت لكم إنه لابد يكون ظل من الجهة الشمالية للشاخص، لأن الشمس جنوب، إذا كانت جنوب لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس، لأن تمشي من وراء، مثلا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي، لا بد يكون ظل بين يدي، أليس كذلك؟ هذا يسمى في الزوال، هذا ما يعتبر، ما يعتبر شيئا. فقوله في الحديث الذي رواه البخاري حتى ساوى التل ظله، يعني معناها إن فيء الزوال ما حسب، لأنه لو حسب فيء الزوال كان خرج وقت الظهر، نعم كان يخرج وقت الظهر. على كل حال أمره أن يبرد حتى صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافا إليه في الزوال، هنا ثم صلى. فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر، وقال بعض العلماء بل حتى يكون للأفياء للشواخص ظل يستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان نازلا فإنه بالعكس. متى يكون الناس ظل يمشون فيه؟ على كل حال أصح شيء أن نقول أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا إبراد، نقول هذا ليس إبراد، هذا هذا إحرار. ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة، هذا أشد ما يكون حر الجو مو حر الشمس. فإذا نقول هذا ليس بإبراد. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على 12 وأن العصر على 4:30 تقريبا أظن، ولنفرض هذا ما يخالف فرضا، يكون الإبراد إلى متى؟ إلى أربع تقريبا، 4 ساعات مو ساعتين مو ساعة ونص ساعة. طيب يقول إلا في شدة الحر، قال ولو صلى وحده، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة. أفهمتم الآن؟ في قيدين، بعضهم يقول الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقا، بعضهم يقول لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيد، يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد. وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، قال شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده. طيب وهل يدخل في ذلك النساء؟ نعم يدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. طيب يقول أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هل قوله أو مع غيم داخل تحت قوله لو، أو هي مسألة مستقلة؟ هذه مسألة مستقلة، لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشدة الحر، وحينئذ فلا تكون داخلة تحت قوله لو، يعني إلا في شدة الحر، وإلا في غيم، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، فالأفضل التأخير. فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد. لماذا؟ قالوا من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر، فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر فإننا نؤخرها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعلة فيه كما سمعتم، ولكن هذه العلة عليلة من وجهين. الوجه الأول أنه أنها مخالف أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت، كذا. الشيء الثاني أنه قد يحصل الغيم ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمة ويتلبث الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر، أليس هكذا؟ طيب، وإذا كان الأمر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول لا تبرد، لأن الغيم يمنع حرارة الشمس. فإذن هي عليلة من جهة مخالفتها لإيش؟ لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول وقت. وثانيا أنها تتخلف كثيرا، وليس هذا أمرا مسلما، كلما جاء الغيم جاء المطر. إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في إيش؟ في شدة الحر فقط، ومع ذلك فالأفضل أن تكون في أول وقت. قال ويليه وقت العصر، يليه يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المؤلف يليه أنه لا فاصل بين الوقتين، كذا. إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، لا اشتراك بين الوقتين. إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة أو الضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيله. إلى مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال، انتبه، مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال. احنا قلنا فيء الزوال يحتسب ولا لا؟ ها؟ ما يحسب. ابدأ منه، إذا صار الظل طول الشاخص وش يحصل؟ نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. إذا كان طول الشاخص مرتين نهاية وقت العصر. أي الوقتين أطول؟ لا لا، الظهر أطول. احنا الآن حددنا الظهر من الزوال، من فيء الزوال إلى مثله، العصر إلى مثلي. الظهر أطول بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، كلما دانت الشمس من الغروب كان الظل أسرع، يعني تكاد تقول الفرق الثلث. وهو كذلك، وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلا، ربما يكون طويلا. لننظر بالتوقيت الغروبي، التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعة 5:07 تقريبا، وخلق 5:05، ويؤذن العصر 8:30. كم الوقت؟ 3:30. طيب من نصف خمس إلى الغروب، من ثمان ونصف وخمس إلى الغروب 4 ساعات و25 دقيقة. إذن وقت الظهر أطول، 3 ساعات و25 دقيقة، وذا كم قلنا؟ 3 ساعات ونصف. إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب، يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة. شوف الفرق الآن. طيب، المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيض الزوال، ثم قال والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ ها؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقى كما لو كان قبل حذف ما تقدم، ربما، لكن بشرط، الشرط لا يتحقق هنا. فعندنا فإذا نقول الضرورة